بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا اللقاء الرابع من لقاءات مدارسة متن أمال السيرة النبوية لحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند السؤال 21 حول ما يتعلق بهجرة الصحابة بعدما لاقوه من الأذية إلى الحبشة، وبينا أنها هجرة أولى وهجرة ثانية. وجاء في مسند الإمام أحمد عن أم سلمة ذكر تفاصيل هذه الهجرة، وكيف أن قريش حاولت أن توصل الأذى للصحابة رضوان الله عليهم وهم عند النجاشي، فأرسلوا إليهم عبد الله بن ربيعة وعمر بن العاص السهمي حتى يقنعوا النجاشي بأن يسلمهم الصحابة، وأخذوا معهم هدايا كثيرة، وأعطوا هذه الهدايا أولا للبطاريق والوزراء هناك، ثم أخذوا جملة مما يستطاب من هذه الهدايا وأعطوها للنجاشي كرشوة حتى يسلمهم هؤلاء. وقالوا أن هؤلاء خرجوا عن قومهم وعن نظامهم وسفهوا ما لديهم، وطلبوا من النجاشي أن يسلمهم. فقال النجاشي: لا أسلمكم حتى أسألهم. فجاء جعفر رضي الله عنه وتكلم باسم الصحابة وأخبر النجاشي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كنا نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونسيء إلى الجوار وندفن البنات، وذكر عقائد الجاهلية. فجاء هذا الرسول ودعانا إلى عبادة الله وترك الأوثان، ودعانا إلى الأخلاق وإلى صلة الأرحام. فلما سمع النجاشي هذا الكلام قال: هل لديكم شيء من الكتاب الذي جاء به؟ فقرأ جعفر من سورة مريم من البدايات، فلما سمع النجاشي هذه الآيات بكى متأثرا، وقال لرسل قريش: والله لا أسلمكم، لا أسلمكم هؤلاء. وفي اليوم الثاني قال هؤلاء الاثنين: قال: لنكشفن عيبهم عند النجاشي، ولنخبرن النجاشي أنهم يقولون عن عيسى أنه عبد. يعني يأتون من باب ثاني، النجاشي ومن كانوا معه كانوا نصارى وعقيدتهم في عيسى معروفة، ولا يرضون أن يقال عن عيسى أنه عبد. فدعاهم النجاشي وتكلم جعفر، قال: ماذا تقول في عيسى بن مريم؟ فقال: نقول فيه ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال: فلما سمع هذا الكلام ضرب بيده الأرض ونخر من لديه من البطارقة من الغيظ لما سمعوا هذا الكلام، ومع ذلك قال النجاشي: أنتم سوم في أرضي، يعني مأمونون في أرضي. أعطاهم الأمان، قال: لأن هؤلاء جاءوا وطلبوا الأمان. وهذا طبعا كان من أخلاق النجاشي، والنجاشي بعد ذلك أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب وقال إن عبدا صالحا قد مات، ودعا الصحابة للصلاة عليه، والحديث في البخاري باب الصلاة على النجاشي. وأخذ هذه الرشوة وردها على أصحابها، فقالوا الصحابة: فعشنا بخير عيش عند النجاشي، يعني مكان آمن ومستقر. وقال: حتى حدث قتال بين النجاشي وبين رجل آخر، يعني من يأخذ ملك الحبشة. قال: فأخذنا ندعو الله للنجاشي فاستقر الملك له، يعني كان يريدون هذا الحاكم العادل الذي يؤمنهم. قال بعد ذلك: ماذا لقي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال 22: ماذا لقي صلى الله عليه وسلم هو وأهل بيته من مشركي قريش؟ طبعا بعد هجرة الحبشة أخذ الناس يدخلون في الدين، وكان من المواقف المؤثرة بعد هجرة الحبشة إسلام حمزة رضي الله عنه وإسلام عمر رضي الله عنهما، وهذا الذي أغاظ قريش كثيرا وأثر فيهم وأرادوا أن ينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا لقي صلى الله عليه وسلم هو وأهل بيته من مشركي قريش؟ قال: لم يزل المشركون مبالغين في أذيته حتى أجمعوا على قتله، أجمعوا على قتله، وسوف يأتي ذكر قتله في نهاية المرحلة المكية، أجمعوا على قتله. قال: هذا لو بقي لن يبقى شيء من ديننا، لأن الناس أخذوا يدخلون في دين الله أفواج، حتى أعيان قريش بدأوا يدخلون في الدين. قال: فحاطه الله بعمه أبي طالب، يعني رغم جاهليته وشركه إلا أن الله حفظه بهذا الرجل، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. قال: فجمع أهله وعشيرته بني هاشم وبني المطلب، فأجمعوا مؤمنهم وكافرهم على حماية النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم أنفسهم دونه، غير أبي لهب تبت يداه وتب. عمه أبو طالب دعا النبي صلى الله عليه وسلم وعشيرته ومن معه أن يدخلوا في الشعب في المنطقة التي يسكنونها، وحتى يكونوا في حمايته، لأنهم لما يكونوا في الشعب وتحت حمايته لن يجرؤ مع مكانة عمه أحد على النيل بهم. وحاولوا أن يفاوضوا عمه أن يسلم مرارا وتكرارا، ولكنه لم يأبه بكلامهم بل حاطه بمزيد حماية. وهذا أحيانا يكون أثر القبلية، وقد تنفع الإسلام في بعض الأحيان. لا شك أن المشركين استخدموا على النبي صلى الله عليه وسلم طرق كثيرة، يعني سواء المفاوضات أو الاستهزاء أو السخرية أو طلب المعجزات، وسائل كثيرة جدا في محاربة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا صنع المشركون لما رأوا ذلك؟ يعني لما رأوا أن عمه أدخله هو ومن معه في الشعب كما جاء في كتب السيرة وحماهم، ماذا فعل المشركون؟ قال: لما رأى المشركون ذلك اجتمعوا على قطيعة بني هاشم وبني المطلب على أن لا يخالطوهم ولا يكالموهم ولا يناكحوهم ولا ينالوهم بخير أبدا، وكتبوا بذلك صحيفة وألصقوها في جدار الكعبة، واجتمع بنو هاشم وبنو المطلب في شعب أبي طالب على ما هم فيه. لما رأوا أن عمه مصر على حماية النبي صلى الله عليه وسلم، أعلنوا هذه المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية، أنهم لا يجالسونهم ولا يبايعونهم ولا يدخلون بيوتهم ولا يناكحونهم حتى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم للقتل. وهذه من وسائل الضغط، من وسائل الضغط حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لبثوا في هذا 3 سنوات كما جاء في كتب السيرة. المقاطعة استمرت 3 سنوات لا يبيعون منهم ولا يشترون ولا يدخلون عليهم طعاما حتى يرضوا بسفك دم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضع الذي اتفقوا فيه على المقاطعة هو خيف بني كنانة كما جاء في بعض الأحاديث. حتى قال بعد ذلك 24 في النقض: متى كان نقض الصحيفة؟ قال: لم يزالوا محصورين في الشعب 3 سنين. قال: حتى مشى في نقض الصحيفة هشام ابن عمرو وزهير ابن أبي أمية ومطعم بن عدي وأبو البختري بن هشام وزمع بن الأسود بن عبد المطلب، ثم قطعت الصحيفة وقد وجدوا الأرض تأكلت كل ما فيها من القطيعة، ولم يبق إلا اسم الله عز وجل، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك قبل تمزيقها. تفاصيل هذه القصة جاءت طبعا في الآثار عن الزهري وغيره، ولم يثبت في الحديث إلا أصل هذه القصة كما جاء في عند البخاري: قد تقاسموا على الكفر عند حيف بني كنانة. فأصل القصة ثابتة وتفاصيلها جاءت في الآثار عن الزهري. فاستمرت هذه المقاطعة حتى قام هؤلاء هشام بن عمرو وزهير ابن أبي أمية. أول من قام هشام ابن عمرو، هشام بن عمرو ذهب إلى زهير، الاسم الذي بعده زهير بن أبي أمية، قال: أيرضيك أن تبقى بنو هاشم بلا طعام ولا شراء ولا بيع؟ فقال: لا يرضيني، ولكن من معك على هذا؟ من معك على هذا؟ ابغني ثالثا، يعني نريد واحد ثالث. فذهب هشام بن عمرو إلى مطعم بن عدي وكلم له بهذا الكلام، فقال نفس كلام زهير، قال: ابغني ثالثا، يريدون أن يكونوا مجموعة. حتى صاروا 5، يعني ذهب إليهم وصاروا 5، واتفقوا على أن يعلنوا نقض هذه الصحيفة. فقام هشام بن عمرو أمام الكعبة فقال إن هذه صحيفة ظالمة وتكلم عليها، فلما سمع أبو جهل ذلك قال: كذبت. فقام زهير بن أبي أمية قال: كذبت أنت، بل هي ظلم وجور. فقال له: كذبت. فقام مطعم بن عدي فقال: كذبت أنت. فنفس الكلام. فقال أبو جهل: هذا أمر دبر بليل وتشوير فيه في غير هذا المكان، يعني لا يمكن أن يتفقون على هذا الكلام إلا وهو ماذا؟ أمر قد دبر له. فقطعت هذه الصحيفة ولم يبقى فيها كما جاء إلا اسم الله عز وجل، إلا اسم الله عز وجل. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعمه، قال يعني يريد يبين لأن هذه الصحيفة باطلة، قال: فليذهبوا الآن إلى هذه الصحيفة ولن يروا فيها إلا اسم الله، وأنها مقطوعة، يعني ما فيها باطل، وكلها قد مزق إلا اسم الله. فذهبوا وما وجدوا إلا اسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الوحي بذلك. فكانت هذه يعني محنة، أنهم كانوا لا يجدون لا الطعام ولا الشراب ولا التعامل. قال بعد ذلك: في أي عام كان ذلك؟ وما الذي حدث في هذا العام؟ قال: كان ذلك عام 10 من بعثته، يعني نقض الصحيفة كان في العام 10، وهذا العام حدثت فيه الأحداث المعروفة، منها وفاة عمه ووفاة خديجة. قال: كان ذلك عام 10 من بعثته، وفي هذا العام توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها، وعمه أبو طالب، وفيها تلا النجم. هذا العام المؤرخين يسمونه عام الحزن، العام 10 من البعثة هو عام الحزن، الاجتماع مجموعة من الأحزان على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء صدود القبائل ووفاة عمه ووفاة زوجته خديجة. وعمه طبعا مات على الكفر كما جاء في الحديث معروف عند البخاري ومسلم، أنه طلب منه أن يقول لا إله إلا الله: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فصرفه من كان معه أبو جهل وعبد الله بن أبي المغيرة، فمات على ما كانوا عليه من الشرك والجاهلية. وهذا أثر قرناء السوء وتأثيرهم على الإنسان، فصدوه عن الإيمان وعن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما مات على الكفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأستغفرن لك. فأنزل الله عز وجل آيات: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، جاء النهي أنه لا يجوز أن يستغفر للمشركين. وبين وفاة خديجة ووفاة عمي 3 أيام فقط، يعني المسافة قريبة جدا بين وفاة عمه ووفاة خديجة. قال: وفيها، يعني في هذا العام، تلا النجم، يعني سورة النجم. قال: وسجد، فسجد معه المسلمون والمشركون. طبعا سورة النجم فيها تفاصيل بيانية، والكلمات التي فيها والآيات فيها وقع على النفوس متتالية. فتصور النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم سورة النجم من أولها إلى آخرها وهم يستمعون، والتأثر في الكلمات، وهذا البيان من الله عز وجل، وهذا الجناس وبداعة الألفاظ الموجودة في سورة النجم، حتى لما جاء إلى ختام السورة وفيها السجدة: سجد المؤمنون وسجد الكفار، كل الكفار سجدوا إلا واحد وضع تراب وسجد عليه، وهو أمية بن خلف كما جاء عند البخاري، ففي الحديث في البخاري: فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه، وجاء في بعض الروايات: وسجد معه الجن والإنس، الجن والإنس. أثر وقع هذه السورة، وهذه هي حقيقة يعني السجدة، حقيقة السجدة. وجاء في بعض الروايات المكذوبة، وهي رواية باطلة معروفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان جاءه وهو يقرأ في سورة النجم، فألقى في أمنيته وأوحى إليه أن يدخل عبارات، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم: وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أدخل هذه، والغرانيق العلا سواء يعني النجوم التي في السماء والكفار كانوا يعبدونها. فقالوا أن السبب سجود المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ثنايا سورة النجم ماذا؟ آلهتهم. وهذه القصة باطلة، ألف فيها شيخنا الشيخ الألباني رسالة مستقلة يبين فيها ضعف قصة الغرانيق، إبطال بالسند والمتن. فسجود الكفار كان بسبب التأثر لوقع الآيات في سورة النجم، تتابعها وقوتها واضحة جدا تؤثر مع ختمة بالسجدة. وأما هذه القصة فهي باطلة لا تثبت. طبعا ماذا ترتب على هذا؟ ترتب على هذا كما قال أن الذين هاجروا إلى الحبشة، الآن في المثل ماذا يقولون؟ الناس تجعل من الحبة قبة، صح؟ يعني الشيء الصغير. فما الذي حدث من المشركين؟ سجدوا تأثرا. الإشاعة وصلت الحبشة ماذا؟ أن المشركين دخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام. فلما سمعوا أن المشركين دخلوا في الإسلام وسجدوا، فجعلهم يرجعون من الحبشة، وكان رجوعهم سبب لوقوع كثير منهم في الأسر والعذاب، ورجع بعضهم. وهذا أثر الشائعات. قال: ولما سمع مهاجرو الحبشة رجع بعضهم إلى مكة ظانين إسلام قريش، وكان الأمر بخلاف ذلك، بخلاف ذلك. طبعا لم يرجعوا كلهم، بعض الصحابة رجع وسمع هذه الإشاعة التي انتشرت. ثم قال 26: متى كان الإسراء والمعراج؟ قال: كان الإسراء والمعراج بعد 50 من عمره، بعد 50 من عمره. والإسراء والمعراج حادثة ثابتة لا شك بالقرآن والسنة، يثبتها أهل السنة أنها وقعت مرة واحدة، لا كما يقول بعض أنها تكررت، وأنها كانت بالجسد وأنها يقظة. هذه ثلاثة أمور مقررة في العقيدة: أنها وقعت مرة، وأنها كانت يقظة، وأنها كانت بالجسد. لأن البعض يقول كانت بالروح فقط، روح النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أسري بها، والبعض يقول أن هذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ولو كان مناما لما أنكره مشركو مكة. ما في فائدة من إنكار ماذا؟ المنامات. وإنما أنكروه لأنه أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب يقظة في نفس الليلة ورجع الصباح وأخبرهم بهذه الحادثة. قال: فالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا كما في الآية: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وتفصيل الحديث موجود عند البخاري وعند مسلم، أن جبريل جاء وأتى بالبراق وهي دابة، فاستصعبت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: أتفعل ذلك بمحمد؟ فارفض عرق، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهبوا إلى بيت المقدس، وربط بالحلقة التي يربط بها دواب الأنبياء، وصلى بالأنبياء، ثم خرج وخيره جبريل كما في الحديث المعروف بين إناء من خمر وإناء من لبن، فاختار اللبن، فقال: لقد اخترت الفطرة، إلى غيرها من التفاصيل. وأفضل من جمعها شيخنا الألباني رحمه الله روايات حادثة الإسراء والمعراج مجموعة في كتيب، جمع المفردات والألفاظ والروايات في هذه الحادثة. وحصل الخلاف من أين حصل الإسراء؟ هل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من البيت أم من مكان آخر؟ هناك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه من بيته، عند البيت، أن بداية الإسراء من عند البيت. والقول الثاني أنه من شعب أبي طالب، من شعب أبي طالب. وأيضا في رواية أنه من بيت أم هانئ، أنه من بيت أم هانئ. وهذا يعني كله جاء في روايات مختلفة، ولذلك حصل فيها الخلاف. لكن جاء في بعض الروايات الصريحة أنه نام في هذه الليلة في بيت أم هانئ، في بيت أم هانئ. وبيت أم هانئ أصلا في الشعب، في الشعب. وهذا لعله جمع بين الأقوال، أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بداية الإسراء كان من بيت أم هانئ، من بيت أم هانئ. ونسبة البيت، قال من بيته، يقصد البيت الذي كان فيه وهو بيت أم هانئ، والمكان أصلا في الشعب. فبهذا تجتمع الأقوال والروايات ولا يكون بينها خلاف، فالصحيح أنه أسري به من بيت أم هانئ. قال والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني وصل من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى وارتقى في هذه السماوات. قال وإلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وهذا جاء عند البخاري وعند مسلم. قال وصلت إلى درجة حتى سمعت صريف الأقلام، جاء في الحديث. وصريف الأقلام المراد بها الكتابة، كتابة الملائكة، كما قال الحافظ ابن حجر، صريف الأقلام كتابة الملائكة لأقضية الله عز وجل، الله يأمرهم يكتبون، فسمعوا صريف الأقلام. قال وإلى حيث شاء الله، ورأى من آيات ربه الكبرى التي تدل على عظمة الله عز وجل. قال وفرضت عليه الصلوات الخمس، كما في القصة المعروفة في البخاري أن الله فرض عليه الصلوات 50، فرجع إلى موسى قال إن أمتك لا تطيق فاطلب من ربك التخفيف، فلا زال بين موسى وبين ربه حتى جعلت 5 صلوات، 5 في العدد، 50 في الأجر، كما جاء في الحديث الصحيح. قال ثم أصبح بمكة، في الرواية عند البيهقي ثم أتيت أصحابي الصبح، ثم أتيت أصحابي الصبح، يعني جاء إليهم في الصباح. وهذا الحديث حسن الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال وفي صبيحة ذلك اليوم أتاه جبريل ببيان مواقيت الصلوات عند الصباح، كما ذكر الحافظ ابن حجر في الحديث المعروف أن جبريل جاءه وبين له أوقات الصلوات، متى يبدأ الفجر ومتى ينتهي، ومتى يبدأ الظهر ومتى ينتهي، ابتداء من الظهر إلى الفجر كما في الحديث. قال وحين أخبر بالإسراء ازداد الذين آمنوا إيمانا، مثل أبو بكر الصديق والصحابة. قال واشتد عناد الكفار عدوانا وطغيانا، يعني زاد كفرهم واستهزاءهم. وهم أرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، وطلبوا منه أن يصف بيت المقدس، فعرق النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا هذا الطلب. قال فجلاه الله لي، رفع أمام، قال فوصفته لهم حجرا حجرا، فقال المشركون أما الوصف فقد أصاب، أما الوصف فقد أصاب، يعني أتى بالوصف، ومع ذلك ماذا؟ كذبوه ولم يؤمنوا به. قال بعد ذلك متى كان انشقاق القمر؟ قال كان انشقاق القمر بعد الإسراء والمعراج، لما سأل المشركون منه آية أراهم القمر فرقتين، فرقة على جبل أبي قبيس وفرقة دونه، فقال اشهدوا، فأعرضوا وقالوا سحر مستمر. يعني لما طالبوا بآية وأن يشق القمر، فدعا الله عز وجل كما جاء في الآية، اقتربت الساعة وانشق القمر، فشق الله عز وجل القمر فصارت فرقتين نصفين، انتصف القمر حتى صاروا يرون نصفه على يمين الجبل ونصفه على يسار الجبل، فقالوا هذا السحر بعد ما شق القمر. طبعا جاء في بعض الروايات مرتين، جاء في بعض الروايات مرتين، وهذا لا يثبت، يعني في كتب السيرة يريدون مرتين، الصحيح أنه فرقتين يعني قسمين، لأن لو كان مرتين هذا يدل على ماذا؟ تكرر ماذا؟ الحادثة، تكرر الحادثة، وحادثة انشقاق القمر كم مرة حصلت؟ مرة واحدة، فالصحيح من الروايات أنها فرقتين، أما رواية مرتين موجودة في كتب السيرة ولكنها لا تثبت. والمشركين طبعا كان لديهم عناد، يعني كل ما يطلبون أمر فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم هذه الأمور فلا يستجيبون، لا يستجيبون، من ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة، ركانة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم يا ركانة، فما أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لركانة أرأيت لو دعوت هذا الشجر فجاءني وشهد أني رسول الله أتؤمن؟ قال أؤمن. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شجرة كانت قائمة، دعا فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت أن محمدا رسول الله، فلم يؤمن ركانة، ركانة طبعا كان مصارع معروف في قريش بقوته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم تصارعني؟ تصارع معي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا لي يعني إذا غلبتك؟ فقال ركان لك 100 من الغنم، 100 من الغنم، فتصارع مع النبي صلى الله عليه وسلم فصرع، صرع النبي صلى الله عليه وسلم، صرع ركانة، فقال ركانة في المرة الثانية قال هل لك أن تعيد يعني تصارع معي مرة ثانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فماذا لي؟ قال لك 100 من الغنم، بعد 100 راسة، فتصارع مع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فركان لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القوة فقال يا محمد ما وضع جنبي أحد على الأرض، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الغنم وانصرف عنه. ولكن وجه الشاهد أنه لما جاء بآية بينة واضحة لم يؤمن، وهكذا المشركين. قال سؤال 28 متى كان ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف وكيف كان حاله معهم ورجوعه؟ قال لما توفي عمه أبو طالب جد المشركون واجتهدوا في أذيته، فذهب إلى ثقيف يدعوهم إلى الله وأن يحموه وينصروه حتى يبلغ رسالة ربه، فلم يكن أحد أقبح ردا عليه منهم، وأشد أذية له، حتى أغروا به صبيانهم فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رجع إلى مكة لم يدخلها إلا في جوار المطعم ابن عدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يجرب الدعوة إلى الله في أرض غير مكة، لما كانوا أهل مكة معاندين مشركين لا يتقبلون، فأراد أن يجرب عند أهل الطائف إلى ثقيف، وأخذ يدعوهم فما وجد منهم إلا الصد، وهذا أشد ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة ما أشد ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت تفاصيل هذه الحادثة وهذه القصة، وإنه لم يفق يعني من أثر الضرب والأذية إلا عند قرن الثعالب. ثم لما جاء مكة نزل عند المطعم بن عدي، ولم ينسها النبي صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي. المطعم بن عدي كان على الكفر، ولكن حمى النبي صلى الله عليه وسلم، كان في جواره، وهذه من عادات العرب أن يجعل للشخص الأمان فلا يلمسه أحد ولا يؤذيه أحد، فجعل المطعم بن عدي النبي صلى الله عليه وسلم في جواره. وحتى يعني في حادثة بدر، غزوة بدر، لما مسك النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى تذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل المطعم بن عدي، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة من النتانة لتركتهم له. يعني ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم فضله وحسن جواره وتعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: متى كان استماع الجن لقراءته صلى الله عليه وسلم، وفي أي مكان كان ذلك؟ قال: كان ذلك بنخلة بين مكة والطائف عند رجوعه من ثقيف، وكان مما سمعوه سورة الرحمن، فكانوا إذا سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: ولا بشيء من نعمك نكذب ربنا ولك الحمد. وأنزل الله في ذلك: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وسورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. والذي ينظر في الروايات يعني جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالجن بعد البعثة مباشرة، وجاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالجن بعد رجوعه من الطائف، بعد رجوعه من الطائف. وبعض أهل العلم يقول الجمع أنه التقى بالجن مرتين، التقى بالجن مرتين، المرة الأولى هذه ولم يكن معه أحد الصحابة، لم يكن معه أحد الصحابة، لأن في هذه الرواية عبد الله بن مسعود ماذا يقول؟ قال: فجاء داعي الجن فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فذهب معهم، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقلنا لعله أغتيل أو استطير، يعني يا أما اغتالوا قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أو استطير. استطير يعني يطيرون به إلى عالمهم، يطيرون به النبي صلى الله عليه وسلم إلى عالمهم. قال: حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بلقاء بالجن. قال عبد الله مسعود: فذهبنا معه فرأينا آثارهم وآثار نيرانهم، آثار نيرانهم. فهذه حادثة مستقلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم، وهي التي قرأ فيها سورة الرحمن وفيها ذكر حادثة الجن. أما الرواية الأخرى فهي حادثة جن نصيبين، منطقة نصيبين، الذين جاءوا يستمعون ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام فيما يتعلق بالروث والعظام، أن هذه أشياء خاصة لهم. وفي هذه الليلة في لقاء مع الجن النصيبين خرج عبد الله بن مسعود معه في هذه الحادثة معروفة، وهي حسنة بمجموع الأسانيد، حسنة شيخ أحمد شاكر في مسند الإمام أحمد، لما خرج عبد الله بن مسعود معه فالنبي صلى الله عليه وسلم خط له خط لعبد الله بن مسعود فقال لا تخرج من هذا الخط يعني حتى ما يؤذوك الجن. فيقول عبد الله بن مسعود فرأيت جلبة ورأيت صراخ، قال حتى انذعر قلبي لما رأى هذا المشهد، قال حتى إذا كان عند الصباح ذهبوا كالسحاب يعني انقشعوا كالسحاب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم التقى بهم مرتين، وهذه المرة هي التي كانت فيها دعوتهم إلى الإسلام، فأسلموا وأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثون من الأسئلة، قال كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع بعد ذلك، يعني بعد هذه الأحداث ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم ومجامع الناس، يلتمس من يحوطه ويحميه حتى يبلغ رسالة ربه، حتى قيض الله لذلك وفد الأنصار حزب الرحمن وكتيبة الإيمان. جاء في الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند الكعبة في المواسم ويقول هل من رجل يحملني إلى قومه، هل من رجل يحملني إلى قومه فأبلغهم كلام ربي، يعني كان يطلب ويعرض نفسه على الناس، فكان يجد منهم الصدود، وفي نفس الوقت كان المشركين يحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هيأ الله عز وجل له وفد الأنصار كما جاء في الحديث، وفد الأنصار الذين جاءوا في رجب والتقى بهم وعرض عليهم الإسلام فقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيدهم يقول من يحملني إلى قومه فأبلغهم كلام ربي وله الجنة، يعني يذكر لهم الموعود حتى يشجعهم على قبول هذه الدعوة. قال كم كان وفد الأنصار؟ قال أول وفد منهم 6 من الخزرج، فاستجابوا لما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوا قومهم فوفد من قابل 2 من الأوس و10 من الخزرج، وكانت بيعة العقبة الأولى. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعبا معلما، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم معلم. فالمرة الأولى التقى بالستة من الخزرج، يعني هؤلاء لما جاءوا عند الكعبة عرض عليهم من يحملني إلى قومه وأبلغهم كلام الله، فاستجابوا واتفق معهم أن يأتون من قابل يعني السنة التي بعدها، فجاءوا في السنة التي بعدها ومعهم 2 من الأوس و10 من الخزرج يعني 12 في بيعة العقبة الأولى، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في البيعة المعروفة على لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا، بنود البيعة المعروفة التي جاءت في مسند الإمام أحمد. وأرسل مصعب معهم معلما، ليس مصعب فقط، جاء في الحديث أن مصعب وابن أم مكتوم، مصعب وابن أم مكتوم هم أول من أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الأولى. قال فدخل الإسلام في كل دورهم، دورهم يعني في كل بيوتهم، فلما كان من قابل يعني السنة التي بعدها وفد عليه منهم 73 رجلا وامرأتان. 73 رجلا، وهذه بيعة العقبة الثانية، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت بيعة العقبة الثانية الكبرى على بيعة النساء في آية الممتحنة، وعلى أن يحموه مما يحمون منه أبناءهم وأهليهم، وأن لهم الجنة. يعني اشترط النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن البيعة أخذ العهد على النساء ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين كما في الآيات، وأن من نصر النبي صلى الله عليه وسلم فله الجنة. قال بعد ذلك 32: كم كان منهم من الأوس وكم من الخزرج؟ قال: كان من الأوس 11 رجلا، منهم النقباء الثلاثة، منهم النقباء الثلاثة، وطبعا عبادة بن الصامت والبراء وعبد الله بن رواحة. قال: و62 من الخزرج، منهم النقباء التسعة. ما معنى النقباء؟ النقباء المسؤولين عنهم، المسؤولين عنهم الذين يتحملون، في جاء في كتب السيرة الذين يكفلون قومهم، يعني يكونون واسطة بينهم وبين قومهم، يعني يجعل الشخص مسؤول عن هذه الأعداد. قال: وقد حضر البيعة العباس بن عبد المطلب ليستوثق لابن أخيه، يعني يضمن لابن أخيه أن ما يغدروا به أو يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم أو يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى. قال: ثم أذن بالهجرة إلى المدينة، أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. قال بعد ذلك: من أول من هاجر من المسلمين إلى المدينة؟ قال: أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، زوج أم سلمة رضي الله عنه، ثم تتابع المسلمون أرسالا. ويعني جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من نحن ذكرنا في السابق، مصعب بن عمير. فقال البعض أنه يعتبر أول من هاجر هو مصعب، وبعضهم يعتبر أول من هاجر أبو سلمة، خلاف بين العلماء في أول من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: متى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ قال: لما رأى المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قيض الله له أنصارا وأعوانا، يعني عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح لأنصار وأصبح لموالين في المدينة، وأن أصحابه قد وجدوا دار أمن يهاجرون إليها وإخوان صدق يؤونهم، وجدوا أن هناك الأنصار يستقبلون المهاجرين، وهذا طبعا يضيق عند الكفار، كيف وجدوا لهم مكان وفسحة لنشر هذا الإسلام. قال: وينصرونهم، اجتمعوا على المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، وهذه كما في آية الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وهذا جاء أيضا في حديث عبد الله بن عباس أنهم اجتمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم اجتمعوا على قتله فأتاه الخبر من السماء، يعني جاءه الوحي من السماء. قال: فخرج على شبانهم وهم يرصدون بسيوفهم ليقتلوه، فقرأ عليهم صدر ياسين ونثر التراب على رؤوسهم. قال: فلم يفيقوا إلا وهم يحرسون علي بن أبي طالب نائما على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدروا أين ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الرمل ورماها على المشركين، فجاء في الرواية أنه قال نزلت أذقانهم، يعني خلاص جاءهم النوم، فطاف النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهت الوجوه، شاهد الوجوه. وهذا طبعا تأييد من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن ينام في فراشه، وهذه طبعا يعني مغامرة وتقديم النفس وتضحية يقوم به علي بن أبي طالب وهو في سن الشباب، وهذا يدل على دور الشباب في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه ينبغي عليهم التضحية والفداء ولو كان على حساب المهج. قال: كيف صفة خروجه ومن خرج معه؟ كيف صفة خروجه ومن خرج معه؟ قال: خرج صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنه إلى غار ثور، إلى غار ثور. قال: وواعد الدليل. طبعا هناك يعني تفاصيل كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر في وقت لم يكن يأته إليه، في وقت الظهيرة، فقال أبو بكر: ما جاء في هذا الوقت إلا لأمر جلل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من أبو بكر أن ينفرد، فقال: إنما هم أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الهجرة. فقال أبو بكر: الصحابة، يعني أصحابك في هذه الهجرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وقد جهز أبو بكر في السابق راحلة للهجرة، وكان يريد أن يهاجر في السابق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخر لعل الله يقضي أمرا، فخرج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة المعروفة إلى غار ثور. قال: وواعدا الدليل، أن يأتيهما براحلتيهما بعد ثلاثة حتى يعني لا يتفطنوا لهجرتهم. قال: فدخلوا الغار وجد المشركون في طلبهم حتى أتوا الغار، فأخذ الله بأبصارهم عنهما، وما ظنك باثنين، الله ثالثهم. يعني المشركين كانوا عند تبصرت أذن. طيب، نكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.